بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في العقبات التي يواجهها كثير من الناس في الصلاة، الصلاة التي نشعر وندرك أنها لها أهمية قصوى وكبيرة من خلال النصوص التي أكدت على أهميتها، يجد المؤمن هذه العقبات. من جملة هذه العقبات التي أشرنا إليها في الأسبوع الماضي الرياء، أن الإنسان إذا كان يقصد في أداء الصلاة ولو بنسبة 1% أنه يأتي بها لا خالصاً لله عز وجل، وإنما لكي يراه الناس الآخرون، هذا شرك بالله، هذا يؤدي إلى فساد العبادة. ولكن ميزنا بين هذا الرياء وبين حالة سرور الإنسان بأن يراه الناس يتقن العمل ويؤدي العبادة على أكمل وجه وعلى أفضل وجه. هذا ليس من الرياء، هذا لا يؤدي إلى البطلان، وإن كان في بعض حالاته من العجب، والعجب أمر محرم في الشريعة، دلت النصوص على حرمته، ولكن لا يؤدي إلى فساد العمل، لا يؤدي إلى فساد العمل. العجب أن ترى عملك حسناً بحيث تمن على الله عز وجل الذي هو أساس كل خير وكل نعمة عليك، فكيف ترى نفسك أنك تجازي الله أو تقابل الله سبحانه وتعالى بشيء يسير، وهذا الشيء اليسير هو نعمة من الله، الله هو الذي وفقك أنك عملت هذا العمل. فهذا العجب هو محرم ولكن لا يؤدي إلى فساد العبادة. نعم، لو كان الإنسان يشعر بسرور وبهجة لأنه وفق، لأن الله أكرمه، لأن الله وفقه، لأن الله أنعم عليه، ويحب أن يرى النعمة ظاهرة عليه ويراها الناس، هذا لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه. طيب، الآية الكريمة تقول بالنسبة إلى العقبة الأخرى التي يواجهها الإنسان، وهي لماذا لا نشعر بالتوجه المستمر والمستوعب في الصلاة؟ لماذا إذا دخلنا الصلاة أول شيء يمكن نلتفت إلى التكبير والنية، الله أكبر، ونوينا الصلاة، بعدين نستغرق في أمورنا وشؤوننا الخاصة، وما نتذكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تونا عرفنا الحين احنا ان احنا جاي نصلي وانتهينا من الصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة ثقيلة على أكثر الناس إلا على القلة، وهم الذين يشعرون بالخشوع والتوجه المستمر إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا لا نستلذ كثيرا بصلاتنا ولا نستشعر آثارها وثمارها في وجودنا؟ نسعى إليها بتثاقل، كأنما الإنسان بعدما يؤدي الصلاة يشعر بأنه خلص من مسؤولية وخلص من التزام وارتاح، بالرغم من أنها لا تستغرق منا إلا بضع دقائق ونتنفس الصعداء بعد أدائها. السر في ذلك أننا اختصرنا واختزلنا الصلاة في ظواهر ألفاظها وأذكارها وحركاتها. من تصور للصلاة حقيقة إلا في هذه الصورة، صورة سجود وصورة ركوع وأذكار وقراءة فقط، يعني لا نتجاوز هذا المقدار، لا نتجاوز إلى الروح، روح الصلاة. فإن العبادة لها شكل ومحتوى ولها روح، روح الصلاة لا نقاربه ولا نلتفت إليه ولا نسعى للحصول عليه. إذن نحن غافلون عن حقيقة الصلاة. وقد أشارت الروايات الكثيرة أن الصلاة بالنسبة إلى المؤمن كالحمى التي أمام المنزل، يعني مثل البركة التي أمام المنزل، كلما شعر الإنسان بالدرن والوساخة يغتسل في هذه البركة. الصلاة بالنسبة إلى المؤمن كالبركة، كيف أن الإنسان تتسخ ملابسه بنتيجة الغبار والدخان المتطاير في الجو فيغتسل كلما شعر بالوساخة، كذلك الإنسان نفسه قلبه يتسخ بهذه الأهواء وبوساوس الشيطان، فكلما اتسخت نفس الإنسان وقلب الإنسان يغتسل من خلال الصلاة. لماذا لا نشعر كلما صلينا أننا تنظفنا ونشعر بالنظافة وبالصفاء؟ لماذا؟ هذا شعور مشترك، ماذا تشاركوني في هذا الشعور أو لا؟ الحل، ما هو الحل؟ لابد أن نبحث عن الحل لهذه المعضلة، لهذه المشكلة المستشرية فينا جميعا. وكما يعبر بعض الأعاظم، صلاتنا ينبغي أن نستغفر الله عنها، وأن نشعر بالسرور أننا أدينا الصلاة، بل نقول نتوب إليك يا إلهنا من هذه الصلاة، لأنها من أولها إلى آخرها كلها حالة صدود عن الله عز وجل، وهي حالة تمثل قبح من الإنسان. لأنه شلون أن الإنسان يقبل على إنسان ويحدثه ثم يعطيه ظهره وهو أصلاً يتوجه إلى أمر آخر؟ هذا هو حالنا حينما نؤدي الصلاة، أننا واقعاً نخاطب الله سبحانه وتعالى وقلوبنا في أمور أخرى وأشياء أخرى. الحل بشكل مختصر، وهذا مستوحى من كلمات العلماء، مستوحى من بعض النصوص، والرجاء أن نلتفت إلى هذه الخطوات. هل نستطيع ولو بشكل تدريجي أن نطبق هذه الخطوات كعلاج لهذه المشكلة، لهذه المعضلة التي نواجهها أو لا؟ أول خطوة لبلوغ حقيقة الصلاة وروحها هي أن نلتفت ماذا نفعل. أول ما نجي للصلاة يكون الإنسان يتأمل ماذا يريد أن يفعل، يقول أنا أريد أن أصلي، بل يلتفت إلى ذلك من حين الأذان، حينما يؤذن يستشعر أنه يؤذن للصلاة، لهذه الصلاة التي لها روح. هذا أول خطوة. الخطوة الثانية أن نتوجه لمعنى ومضمون أي جملة، ابتداء من كلمة الله أكبر أو ذكر نتلفظه ونعيد المحاولة. يعني قد الإنسان أول شيء في البداية يلتفت ثم يغفل، وهكذا يكرر، يحاول يكرر الالتفات والتركيز من أجل أن يتعود على التوجه والالتفات إلى ما يقول، إلى ما يتلفظ، إلى ما يذكر. أن نستحضر في أذهاننا معنى أي جملة قبل أن نتلفظ بها، ومن ثم نقوم بأدائها. طبعا هذا ما يكفي، هذا في المراحل الأولى، لكن مع ذلك هذا النحو من الالتفات والاهتمام والتوجه والتركيز له خيرات وله بركات إن شاء الله. الخطوة الثالثة أن نسعى لأن يكون وضعنا وإيماننا القلبي متناسب مع ما نتلفظ به بعدما نتوجه إلى ما نقول وندرك ماذا نقول، أن يكون هناك تناسق وتناسب بين ما نؤمن به بقلوبنا وما نمارسه في الخارج كعمل، أي لا يكون هناك تعارض بين ما نؤمن وبين ما نفعل. حينما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، واقعا نحن نعبد الله عز وجل حقا وواقعا، بحيث لا نعبد غيره لا نستعين بغيره، يجب أن يكون وضعنا بنحو لا نستمد العون من أحد سوى الله عز وجل ولا نعتمد على غيره. عندما نكبر تكبيرة الإحرام يجب أن يكون إيماننا القلبي بأن نرى الله عز وجل هو الأكبر من كل شيء في أعماق قلوبنا، ولهذا القول تجل وظهور في سلوكياتنا وأعمالنا. نحن في الواقع العملي نخجل أيها الإخوة من أداء بعض الأعمال، حتى أمام الأطفال نخجل أن نؤدي بعض الأعمال، نخجل، ولكن لا نخجل أمام الله سبحانه وتعالى أن نؤديها. نقارف المعصية تصدر منا أفعال قبيحة لا نخجل منها. بعض الأعمال أمام الأطفال ما نسويها، لكن أمام الله سبحانه وتعالى نفعلها. أن يكون الإنسان حال أثناء الصلاة حاله متناسب مع ما يتلفظ به بلسانه، طبعا هذا له مراتب. الأمر المهم هو أننا بالرغم من معرفتنا بأهمية الصلاة قولا، ولكننا نتناسى هذه المعلومات أثناء الصلاة ولا نهتم بها كما يجب وكما تستحق، وأقصى ما نقوم به هو أن نسعى لأداء الصلاة في وقتها ونلتزم ببعض المستحبات أحيانا إلى جانب الواجبات، لكن كل ذلك يعد هيكل للصلاة، أما روح الصلاة هذا بعيد عنه. من هنا فإننا وفي أغلب الأحيان عندما ندخل في الصلاة يشغلنا التفكير بأمور الحياة وشؤونها، بدلا من أن يتركز توجهنا نحو الله والصلاة. ومن السبل الكفيلة بعلاج هذه المشكلة أيضا هو التفكر والتأمل في فوائد القلب وفي فوائد حضور القلب في الصلاة والأضرار الناجمة عن الغفلة. نحن نمتلك العلم بالفوائد، ندري أن هناك فوائد مترتبة على هذا التوجه، وندرك أن هناك أضرار مترتبة على عدم التوجه وعلى الغفلة، لكن نعتقد أن هذا يعني نتيجة ضعف الإيمان. ومن الأمور الأخرى التي بإمكانها أن تعيننا على المزيد من حضور القلب في الصلاة، أخيرا نقول هذا، أن نتصور أن هذه الصلاة هي آخر صلاة نصليها. هذا من العلاجات لمشكلة عدم التوجه والتركيز. ففي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان ينصح أحد أصحابه وهو اسمه أبو أيوب خالد بن يزيد، فأشار إليه بهذا الأمر قائلا: وصلي صلاة مودع. إذا يشعر الإنسان أنه يصلي هذه آخر صلاة كيف يؤديها؟ كيف أنت الآن إذا كان عزيز عليك يريد يروح إلى جبهات القتال كيف تودعه؟ بأي طريقة تودعه؟ توديع خاص. افترض نفسك أنك الآن تصلي آخر صلاة، كيف تصليها؟ تصليها بكل توجه، لأنك ستقدم واقعا على الله سبحانه وتعالى. لو فكر الإنسان بهذا الأمر قبل أن يدخل بالصلاة لكان ذلك نافعا للإنسان الذي يريد أن يواجه الموت ويريد مقابلة الله سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإنسان توجها لهذا الأمر لا شك أنه سيتضاعف خشوعه وخضوعه. فعلى الإنسان أن يتأمل في هذه الأمور من أجل أن يوفر لنفسه حالة التوجه والخشوع لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإقبال في أعمالنا في صلاتنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.